نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، إن الأمة الإسلامية كما نشاهد اليوم تعيش في أزمة، وهي تمر بفترة عصيبة أشبه ما تكون بحالة انهيار في كل أمورها. ولا أدل على ذلك من هذا التحدي الساتر من مجلس الأمن الذي يظل كفارا يذلون المسلمين بقراراتهم الجائرة التي لا توصف المسلمين وحدهم في هذا العالم. أولئك الصليبيون في مجلس الأمن، والشيوعيون واليهود، ومن لف هؤلاء من أعداء الإسلام الذين أصبحوا يجاهرون بإذلال الأمة الإسلامية من خلال بعض القضايا كالبوسنة والهرسك وفلسطين. إن موقف أعداء الإسلام هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك نية تاريخية إلى الآن هي إهمال المسلمين. وهذا الأمر تكلمت عنه في كتب كثيرة جدا، والأيام دائما تؤكد هذه الحقيقة. وهذا الأمر أصبح لا يخفى على أحد من الناس، إنهم يتعاملون مع قضايا المسلمين بأحقاد ظاهرة غير مستقر. ماذا يريدون؟ يريدون أن يحطموا هذه الأمة لأنهم يخافون من دينها. يريدون أن يصدوا هذه الأمة عن دينها. وبكلمة أخرى، إن طبيعة الصراع بيننا وبينهم عقدية، ليست اقتصادية بالدرجة الأولى ولا سياسية، وإنما يستخدم الاقتصاد وتستخدم السياسة لخدمة الهدف الأكبر، هو أن يصدوا هذه الأمة عن دينها. قال الله تعالى مبينا طبيعة الصراع: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ملتهم أن تكون تبعا لهم في دينهم وفي حضارتهم. ومهما تنازلت وقدمت طالما أنك مسلم فلن يرضى حتى تنسلخ عن دينك. وقد انسلخ كثير من المسلمين عن دينهم ارضاء للغرب. فيا الغرق خشية منه وتركوا قضايا المسلمين وراءهم ظهريا. يبدو لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. من أهل الكتاب لو يضلونكم عن الإسلام. ود كثيرا من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولا يزالون يقاتلونكم إلى اليوم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أيها الإخوة، لابد من أن تكون هذه الحقيقة ماثلة في ذهن كل مسلم اليوم، أن اليهود والنصارى والهندوس والشيوعيين يريدون القضاء على دين الإسلام بالتبشير، بالتنصير، بالاستشراق، بالغزو الفكري، بالسياسة، بالاقتصاد، بالمسار الاقتصادي، بالمعارك العسكرية. يريدون إذلالنا بقراراتهم، يريدون تحطيمنا كي نبقى تحت السيطرة أو أن نصبح ذلا لهم. لذلك عندما تصدر منا قضية لا ترضيه يقولون لكننا لم نقدم لهم ما يرضون به عنا، لا بد من التنازل اكثر حتى يرضى، حتى يرضى. ولن يرضوا حتى نتبع ملته. هذه المعاني تباعت وانا اقرا قول الله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا. نزلت هذه الآية مع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم الحج في حجة الوداع نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى المشركون المسلمين وقد كثروا جدا وكانوا مع رسول الله في حجة الوداع فيأسوا من هؤلاء المسلمين وعرفوا أن هذا الدين أصبح ظاهرا، فيأسوا من أن يرجع المسلمون عن دينهم إلى الكفر لما رأوا من ظهور الإسلام. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. إذا كانت هناك محاولات كثيرة في عهد رسول الله للقضاء على الدين الجديد، لكن الله أظهره لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام. فيئس الكفار من القضاء على دين الإسلام رغم المحاولات الكثيرة اليائسة. يئسوا أن يرسلوه، يئسوا أن يحرفوه، يئسوا أن يلغوه. وهذا الأمر ما زال إلى الآن رغم ضعف المسلمين. فقد يئس الكفار من أن يحرفوا القرآن أو أن يقتلوا الكتاب والسنة أو أن يلغوا الإسلام من الوجود. لماذا؟ لأن الله جل جلاله حفظ يقدم هذا الدين بأصله الكتاب وبيانه. حفظ الكتاب وبيانه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله الذكر وحفظ الذكر يقدم حفظ بيانه السنة. وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه. فرسول الله مبين لنصوص الكتاب. فحفظ الكتاب يقتضي حفظ بيانه السنة. وعندما يبقى الأصلان محفوظين ويأس الكفار من تحريف ديننا ومن إلغاء عقيدتنا وشريعتنا. ولكن نحن عندما نبقى مع الكتاب والسنة يحفظنا الله بحفظنا. وعندما ننحرف عن الكتاب والسنة يحفظ الله الكتاب والسنة ويتخلى عنا كما هو واقع اليوم. نعم نسوا الله فنسيه. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. كيف نحافظ على وجوهنا من الزوال؟ الله تكفل بحفظ دينه. فان يكفر منها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الدين باقي لوجودنا وعدمنا، لكن عندما نتخلى ياتي الله تعالى بقوم احسن منا لا يكفرون بدينه وانما يتمسكون به، ولكن نحن يصيبنا الذل والهوان والهزائم ويقتضي من الله دائما لان محافظا له. اما نحن الذين نعيش حياه الذل وحياه الهوان. لما؟ لاننا ابتعدنا عن الاصلين الكتاب والسنه. والله تعالى قيض اليات وسائل لحفظ هذا الدين، منها انه قيض لهذه الامه على راس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الله يبعث على راس كل ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. المجددون ما الذي يجددونه؟ يحيون السنن ويميتون البدع وينشرون حقائق الاسلام بالعلم الصحيح، احياء لما اندثر من حقائق الاسلام عن طريق الدعاة العاملين، عن طريق العلماء المجاهدين. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء بموتهم. فاذا لم يقبض عالما ماتوا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسالوهم فافتوا بغير علم فضيروا عليه. اذا المطلوب ان لا يندثر العلم، لا بد من وجود مؤسسات شرعيه تصرخ دائما العلماء يحيون امر هذا الدين بين الناس. والله تعالى يقيد ايضا لهذه الامه على راس كل 100 سنة من يجرد لهذه الامه امر دينه بالعلم والجهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق. هذه الرواية في أبي داود: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال إلى يوم القيامة. الجهاد، القتال لنصرة الدين
معظم الدين بحقائقه، والجهاد يرد أهل الباطل عن هذا الدين الجهاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدخلن من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذا هذه آليات ووسائل لحفظ الدين بحفظ الله تعالى. علماء أحرار، علماء مجاهدون عاملون يرشدون هذه الأمة ويقودونها إلى الحق على صراط الله المستقيم، وأيضا مجاهدون يجاهدون في الله حق جهاده لتبقى كلمة الله هي العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من وسائل بقاء هذا الدين والنصح. وهكذا كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا تخشوهم واخشوني. اليوم وسائلهم كثيرة كثيرة جدا لصدنا عن ديننا، وبعضنا خدع واستكان من إرادته. والله تعالى يقول: فلا تخشوهم. فبعضهم خشيه، فبعض منا خشيه فتنازل وأصبح تبعا له لبعض في إيمانهم، كما قال سبحانه وتعالى: فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نديم. وكما يقول سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جل. فلا تخشوهم، أي يجب أن تبقوا متمسكين بدينكم وأن لا تخضعوا لإرادتهم مهما بدا لكم من قوتهم. فإذا تمسكتم بدينكم وخشيتم الله سبحانه وتعالى فإن المعادلة ستتغير، كما قال سبحانه وتعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يأتي بفتح من أين لا تعرف، المهم أن تستمسك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إخواني، أنا أتكئ كثيرا على نصوص القرآن الكريم لأنها أمر متفق عليه. هذه قواعد في حياتنا لا بد من أن نؤمن بها إلى درجة اليقين، وأن ننزل هذه النصوص إلى واقع حياتنا نتخذ المواقف على بولها، وعندما نكون كذلك يتغير الحال. فلا تخشون واخشوا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعدها اليوم يوم الحج حجة الوداع نزلت هذه الآية بعد قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. إذا بالآية الأولى كتب الله لهذا الدين البقاء. وليس الكفار من أن يبدلوا دينكم، فهو باق كما هو من غير تحريف ولا تعديل ولا إبطال إلى يوم القيامة. يئسون وسيئسون من أن الله حفظ دينه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. كم ينفق التنصير على مشروعات التنصير لصدنا عن دين الله؟ مليارات. كل العالم الغربي يوثق ويغري آلة التوصيل لسد المسلمين عن دين الله. الله يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بشرط أن نستمسك نحن بديننا فتفشل المؤامرة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذا كتب الله البقاء لهذا الدين بهذه الآيات: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اليوم يأتي الذين كفروا من دين وكتب له الكمال إلى يوم القيامة. لماذا؟ بقوله اليوم أكملت لكم دينكم. فهذه آخر آية نزلت على رسول الله. أتى رجل من اليهود فقال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني أعلم آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا لها عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: والله عمر رضي الله عنه، والله إني لا أعلم في أي يوم نزلت على رسول الله، وأعلم أي ساعة نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت عشية عرفة في يوم الجمعة، وإلهما لنا عيد الحمد لله. يوم عرفة ويوم الجمعة، وكلاهما لنا عيد والحمد لله. وقال السدي: إن هذه الآية مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها 81 يوما كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله. وقال السدي: لم ينزل بعدها آية في حلال أو حرام. فكمل الدين كمل، يعني ليس ناقصا يحتاج إلى إضافة. إن هذا الدين هو الحلقة الأخيرة من سلسلة الرسالات السماوية من نوح أول رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الرسالات السماوية السابقة كانت رسالات مرحلية مختصة بقوم وزمن، إلى أن أتت رسالة الإسلام خاتمة وشاملة فختمت سلسلة الرسالات. بقي بين هذه الرسالة وبين الساعة أن تعيش هذه الأمة، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني الآن اقتربت الساعة، لأن الإسلام ما في الدين، ما في أديان. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا الختم يعني أن هذه الرسالة باقية إلى قيام الساعة. هذا أمر عظيم فيه تحدي هائل. أولا هي عالمية ليست للعرب وحده، لأن الله ليس ربا للعرب وحده، وليس ربا للمسلمين وحده، إنما هو رب العالمين. ولما أن الإسلام آخر دين فرسالته للعالمين: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل: يا أيها الناس، أني رسول الله إليكم جميعا. هذا أمر عظيم، هذا الدين يصلح لكل العالم، والعالم أجناس وعقائد وعادات وأعراف وتقاليد وثقافات، يصلح من كل منها إلى الكل. ناس عباد الله، الله ربهم خالقهم، رضي لهم هذه الرسالة وجعلها خاتمة وعالمية وخالدة. شوفوا أبعادها: أولا ضربت بعد تاريخي، تؤمن بكل الرسالات السماوية السابقة من نوح إلى رسول الله، لا نفرق بين أحد من الرسل، كلها من عند الله، تعبد الله وحده، عقيدة واحدة، عبادة واحدة، قيم أخلاقية واحدة، ولكنها كانت مرحلية ونزل الكتاب الأخير ليهيمن منه. كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق
القرآن
مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي لما سبقه من الكتب السماوية، بما أنها من عند الله، ثم عقيدة الإيمان بالله الواحد، عبادة الله الواحد، كل هذا يصدقه الذكر، يصدقه القرآن، ويلتقي به مع الكتب السابقة. هذا معنى قوله تعالى: مصدقا لما بين يديه، أي لما سبقه من الكتاب بالعقيدة والعبادة والأخلاق، ومهيمنا عليه، أي ما معنى مهيمنا عليه في التشريع؟ يعني نسخ التشريعات السماوية السابقة كلها، التشريعات العقيدة لم تنسخ، العبادة في أصولها لم تنسخ، القيم الأخلاقية لم تنسخ، لكن التشريعات اليومية هي التي جاء القرآن ليهيمن عليها ولينسخ ما يخالف فيها شريعتنا. هذا معنى الهيمنة. وهكذا نجد أن دين الإسلام أخذ بعدا تاريخيا في أنه ضمن باعترافه بالرسالات السماوية السابقة، ضمها كلها إليه بعقائدها وعباداتها وأخلاقها، ولكنه جاء بتشريع أشمل وأكمل واختص بأنه رسالة للعالم، ليس للعرب ولا لبني إسرائيل ولا ولا ولا، وإنما للعالمين. نعم، نحن نقف الآن على قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الكمال، الكمال بعد تاريخي في الاعتراف بالديانات السماوية السابقة، وبعد عالمي في أنه ليس للعرب وحدهم وإنما للناس كافة، وبعد أيضا مستقبلي ما دون بعد دين الإسلام، الخلود، البقاء إلى يوم القيامة، وهذا التحدي الذي وضع فيه الإسلام على المحك، هل يصلح لكل عصر؟ قال: نعم، لأنه كامل، لأنه يغطي حياة الناس، عقائد، عبادات، أخلاق، معاملات، في كل زمان، في كل مكان، لكل جنس بشري، كمش، والحياة تتجلد في كل يوم. هل ما يصلح للعرب في حال البداية أكثر من 1000 سنة يصلح للقرن 20؟ ومن هنا دخل العلمانيون العرب علينا، وكانوا أدوات حقيرة للصليبيين واليهود يتحركون بيننا ليقولوا: لا نريد تطبيق الشريعة، تكون انتخابات بين المسلمين في بلد إسلامي، الذين يريدون تطبيق الشريعة 50%، والذين لا يريدون تطبيق الشريعة 50%، وأحيانا الذين لا يريدون تطبيق الشريعة 60%، وأحيانا بعض المجالس، مجالس الشعب والأمة والبرلمانات تطرح تطبيق الشريعة للتصويت، تطلع نتيجة التصويت 65% أو 70% لا يريدون تطبيق الشريعة. ليه؟ الغرب يغضب علينا كأنه ليس غاضبا، يعاملنا بإنصاف تماما، يخشوننا، أو كما قال لهم: هذه الشريعة عتيقة رجعية لم تعد تصلح لحياة العصر، لأنها نصوص جامدة بقوالب يريد أن تضع الأمة كلها في قوالب، وبعد ذلك تسحبها إلى أكثر من 1000 سنة إلى الوراء. يسمون الذين ينادون بتطبيق الشريعة يعيشون في ظلمات التاريخ، لا يعيشون حاضرهم، وهؤلاء يكتبون في الصحف والمجلات ويتكلمون في الإذاعة والتلفاز، وهم لهم أولاء من مفكرين ومؤرخين وصحفيين إلى آخره، يقولون كلمة الكفر ساخرة، يعيرون من دين الإسلام، لا يريدون الإسلام، لا يريدون. بهذه الحجة فتناهم الغرب، فظنوا أن تخلصنا بسبب ديننا، إذا أردنا أن نتقدم نفعل كما فعل قوتنا، ننبذ الدين ونسير بمقتضى العقل والعلم. هذا واقع أم لا؟ المصيبة، هذا الانحراف، هذا الكفر هو سبب المصائب. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يقولون نحن مسلمون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت معناه أن تعبد غير الله بعقيدة أو شريعة، شرع أنهم شركاء شرعوا لأخبارهم ربهم ولم يأذن به الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعال إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا نريد. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، مثل مصائب العمسية بما قدمت أيديهم بسبب عدم تطبيق الشريعة، ثم جاءك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ما أردنا بهذا إلا الإحسان والتوفيق بيننا وبين الغر والشر، نحن أضعف، نحن كذا.
من فضلك اقلب الشريط.
هذا إلا الإحسان والتوفيق بيننا وبين الغر والشر، نحن أضعف، نحن كذا. إلى أن يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستمعوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم ان تولوا عن تطبيق حكم الله فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم بمسائل وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآيات نشرا مسلما كأنها الآن تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلة تفسير بالحالة الإسلامية التي يعيشها نظرا للمسلمين في هذا العالم كل بلاء إلا بسبب عن الله. الكمال كيف تكون كاملة كاملة شاملة تنظم علاقة الفرد بربه بالعقيدة والعبادة الله واحد لا أعبد سواه وتنظم علاقة الفرد بنفسه قد أصلح من زكاها وقد خاب من دساها وتنظم علاقة الفرد بأسرته وبمجتمعه وبحاكمه ومع غير المسلمين شمول غطى كل العلاقات. ولكن الحياة تتجدد فهل نصوص القرآن المحدودة تستطيع أن تغطي نمو الحياة المتجددة التي تأتينا في كل يوم بجديد؟ كيف؟ مسألة دقيقة. تشريعات الإسلام على نوعين، تشريعات مفصلة أحكام تفصيلية لأمور لا ينبغي أن تتغير بتغير الأحوال والأزمان، فجاءت أحكام تفصيلية دقيقة لها لا تتغير هذه الأحكام بمرور الزمن أيضا لأنها تتعلق بأمور لا تتغير مثل الله واحد تتغير هذه الحقيقة إلى قيام الساعة العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، حقائق ما تتغير. العبادة أن تعبد غير الله بصير هو أي عصر أبدا تخل من الإسلام، فلا بد من أن تعبد الله وحده، صلاة صيام زكاة حج عبادات لا تتغير بمرور الزمن. ثالثا أخلاق السبق بصير أيام من أيام مرغولة أبدا، مر مين مر على هذه القيمة يبقى الصدق قيمة أخلاقية عالية، القيم الأخلاقية لا تتغير. الحدود تطوي بالسارق رجم الزاني المحسن جلد الزاني غير المحسن، الحدود هذه القصاص قتل الكافر هذه لا تتغير أحكامها بمرور الزمن لأن أحكامها تفصيلية ولا بد من بقائها. علاقة المرأة بالرجل الحجاب لا يتغير حكمه بتغير الأزمان مهما تغير، تبقى المرأة يجب أن تستر جانبيتها لتكون لزوجها ولا تكون عنصر فتنة من أجانب، لا ننظر الحجاب في مرحلة من المراحل. علاقة الأسرة بعض من بعض، الأب بالأبناء والأبناء بالأب والزوج بالزوجة والزوجة بالزوج، أحكامها تفصيلية ثابتة لا تتغير. علاقة المسلمين بغير المسلمين ثابتة لا تتغير، وهكذا من الذي يتغير؟ النوع الثاني من التشريعات تشريعات مجملة تناولت أصولا عامة وبادئ أساسية وقواعد تتعلق بأمور تقبل التغيير والتغيير بمرور الزمن، فتأتي قواعد عامة كالدستور يفرع منها بالخلاف هذه الآلية التي تقسم الشريعة مرونة وتجددا، الاجتهاد فيما ورد فيه نص ظني أو فيما لم يرد فيه نص، أما ما ورد فيه نص قطعي الدلالة والثبوت فما عليك إلا أن تفهمه وتطبقه، إذ لست هذا في غيره من النص، أي نص قطعي الثبوت الدلالة أما النص الظني أو ما لا نص فيه. فالمجتهدون هذه الآلية تفريغ وتفريع الأحكام التي تتناسب مع كل زمن ومع كل مرحلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. مثل إيش؟ الأمور السياسية هي أصول فيها فروق، التغيير يكون بصورة الحكم لكن بالرقائص بالأصول لا تغيير، مثل يجب الحكم بما أنزل الله في كل عصر لا يتغير. فصل ثالث: وأن يكون الحكم قائما على الشورى وأمره الشورى بينه، وأن يكون الحكم قائما بالعدل، لا يصير بالظلم، وأن تكون قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودة. إذا بما يتغير تتغير الصورة، آلية تطبيق الشورى الانتخابات صورة تتوسل بالوسيلة المناسبة لتطبيق مبدأ الشورى، لكن أصل الشورى لا بد منه. هكذا في الأمور الاقتصادية في أصول ثابتة وأمور متغيرة، الثابتة الربا حرام، الزكاة فرض، هذا في الأمور الاقتصادية، الاحتكار الغسل النهر السرقة الإكراه حرام وسائل كسب غير مشروعة لا تتغير بمرور الزمن. ما الذي يتغير؟ تتغير آليات المعاملات المالية ولكن المنضبطة برسول الشريعة لا تخرج عنها. في كل يوم تخرج علينا معاملات مالية جديدة، أهل الاجتهاد ينظرون فيها ويصدرون حكما شرعيا فيها على ضوء مصادر التشريع الرئيسية والفرعية، الكتاب والسنة بإجماع القياس رئيسية والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب، سد الذرائع، مصالح المرسلة، العرف، وهكذا مصادر فرعية. أهل النظر الذين يتمتعوا بأهلية الاجتهاد يفرعون على أصول الشريعة من نصوص الكتاب والسنة والقواعد العامة المعتبرة المحمودة من النصوص أحكاما تتناسب مع الواقع المستجد، وهكذا نجد أن قيام الشريعة على أصول ثابتة تحذر هذه الشريعة من الذوبان، وقيامها على فروع متجددة متجدد الزمان بالاجتهاد يحسن لها نومة وتجددا إلى قيام الساعة. ولهذه الطريقة يكون الدين قادرا على حسن حياة المسلمين في أي مرحلة من مراحل حياته دون الحاجة إلى أن يعدل في أصوله العامة. وهذا لا يعني أننا لا نستفيد من غيره، فقد استفاد عمر بن الخطاب من الفرس، واستفاد الخلفاء من الروم في بعض الأمور التي كالمدن بعض المدن الإدارية، نظام الدواوين ونظام الدين إلى آخره من هذه الأشياء التي تنفع ولا تضر ولا تتعارض مع رسول الشريعة الإسلامية. فنحن دائما نملك فالحكمة بالتنا، لكن قال أنكم نستفيد من غيرنا على الأقل أن ننفع إلى مؤسسات الشرعية كي تكون على مستوى العصر تستطيع أن تلبي حاجة المسلمين، وهذا لا يكون إلا إذا قامت حكومة إسلامية غذت المؤسسات الإسلامية بالمؤهلين واعتنت به. ولكن مع الأسف نجد كثيرا من بلاد العالم الإسلامي لأنها لا تحكم بشريعة الله، وإنما تحكم بالقانون المدني الذي تأتي الاستعمار وراءه كالقانون الفرنسي والسويسري وإلى آخره. كليات القانون المدني أوجدوا لهم مؤسسات حقوقية، كليات الحقوق، يدخل إليها شباب الإسلام يدرسون الحقوق المدنية، وبعد ذلك يخرجون قضاة محاكم مدنية ليبقى القانون المدني بديلا عن الشريعة الإسلامية. وفي بعض البلاد خريج الشريعة لا يكون قاضيا أبدا، لأن المحكمة لا تحكم بالشريعة، تحكم بالقانون المدني، فهي ليس بأعلم ليكون قاضيا. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا هو الكمال الذي تكلمت عنه، وأكملت عليكم ما نحن وهو النعمة وقد أكلت، لكن آيات الأولى من تهوى منها تصبر عليه وفقني الله وإياكم. وأكملت عليكم نعمتي، نعمتي أكملتها تامة، الدين كامل ونعمة تامة، وكل ما سواها من النعم دونها. ما هي النعمة التامة؟ الإسلام، الإسلام توحيد الله، لأنه ميلاد يبيه الإنسان. الإنسان بلا عقيدة هو حيوان أو مشروع إنسان في طور التكوين. إن شر الزواج عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالنعمة هي الإيمان بالله، لأن هذا الإيمان بالله هو الذي يرقى بالإنسان رتبة الدهائم. إن الجنة دهائم مرمضة لكنها مقصورة على الإيمان بغريزة. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ ما قال للناس، لأن بعض الناس لا يؤمن ولا يفسد كما تفسد الدواب، فيكون أحد منها. إن الإيمان بالله ميلاد الإنسان، لأن الإيمان بالله يزيد على أسئلة كبرى وقضايا هامة في حياة البشر. من أنت؟ من أين أتيت في الأصل؟ ما هي دورك في الحياة؟ بعد الموت ماذا يصير لك؟ أسئلة قوية. فأتت عقيدة الإسلام بهذه النعمة لتجيب على هذه الأسئلة. أصلي آدم، آدم من تراب، دوري خليفة عن الله في الأرض، بعد الموت الحساب. غيب أتاني من عالم الغيب عن طريق رسول، مولاه ما عرف، فلعششت في ذهن الخرافة والشاعرة، وأدى هذا إلى الحيرة والقلق والتخبط، كما تخبط الفلاسفة والذين يضلون عن سبيل الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هكذا إذن هذه النعمة عرفتني بربي ومعرفتي بالله حققت إنسانية. ليه؟ لأنها حررتني من الخلود إلى الله. سلام يعرفه الناس لله جودة كونفوشيوس أليس كذلك؟ قرن 20 ما زال الناس يعبدون أصناما حجرية وبعضهم يعبد البقر بل جودوس يعني بيت المسلمين حتى جودوس بنى المسلمين عليهم أبواب البقر وهم أهل التوحيد. حرر عقله إذا من الخرافة بهذا التوحيد. فلا يؤمن بخالق إلا الله ولا يعبد إلا هذا الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إما أنه لا خالق إلا الله فلا يعبد بحق إلا الله. هذا منهج جديد للإنسان أجاب على سؤال كبير. عرف ربه وأيضا عرف نفسه من أين وما هو دوره وعرف هذا الكون ومن خلقه وما هو دوره وعرف الحياة أنها حياتان دنيا وآخرة. معرفة هذه القضايا الكبرى ميلاد يدوب الإنسان فهي أكبر نعمة. لذلك قال الله تعالى يجب أن تفرحوا بهذه النعمة. وللناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ونورا ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون دينه هو الذي يستحق ان يفرح به لانه هو فضل الله على البشرية وبخاصة على الذين آمنوا بهذا الدين. لقد من الله أي أنعم وتفضل على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نطبقه وأن نستمسك به وأن نرسخ ونعمق انتماءنا له. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئت من دونه. لا بد من تعميق الولاء للإسلام. لا بد من تعميق الانتماء للإسلام ويكون ذلك عن طريق الإقبال عليه والتخلي عن غيره من سياسة وأحزاب وأفكار هدمت دماءنا. لا الولاء والانتماء لهذا الدين وحده. لا نتكلم الا بلسانه ولا نتخذ موقفا الا على يده وان تكون احكامه هي المنطلق فيه من شؤوننا تفكيرنا مشاعرنا اقوالنا اعمالنا كل ما في حياتنا منه واليه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اول المسلمين. هذا هو الانتماء. فاستمسك بالذي اوحي اليك القران انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. هو تشريفا لنا بهذه النعمة وقائلها تخليفا لرسالها. نحن حملة هذه الرسالة والذين ورثنا آخر رسالة وأكرمنا الله بها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله اصطفانا من خلقه نحمل هذا التكليف الشريف الصفاء ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فلا بد من ان نفرح بذلك وان نستشعر المسؤوليه امام ذلك بان نطبق الاسلام في حياتنا وننشر الاسلام ونموت في سبيل الاسلام. ونقوم بعملية الإنقاذ العالمية كما فعلها محمد وأصحابه أول مرة. فالعالم بحاجة للتوحيد، لأنه يتخبط في ملام السر والوطن فهو غائب عن الإنسانية. فلا بد من أن نقوم نحن المسلمين بعملية الإنقاذ. صح أننا الآن في حالة الوباء، لكن ديننا ما زال بأصوله موجودا، فما علينا إلا أن نرجع إليه. وقد بدأ الإسلام يسترد أبناءه من فضل الله عز وجل، والتدفق موجود في كل مكان باتجاه الإسلام عند جماعية، والمسألة مسألة الوقت الذي عند الله، ولذلك اشتدت الهجرة. وهذا الهجوم السافر على المسلمين في تخدمه وفي غيره ان دل على شيء فانما يدل على انهم استشعروا الخطر اعدائنا. فلا بد من ان نتماسك، ولا بد من ان نوثق صله الله عز وجل فهو اكبر لانه خالقه، ولا بد من ان نتوكل عليه، وعند ذلك يغير الله حاله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه بر الرحيم.